بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية يسرهم أن يشاركوا في خدمة كتاب الله عز وجل، وذلك بتقديم هذه المجموعة القيمة تفسير القرآن العظيم لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، وقد قام فضيلته بالتفسير من كتابي محاسن التأويل للعلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله، وكتاب أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله. ونصحبكم مع تفسير سور جزء تبارك، والآن مع تفسير سورة القيامة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر ودمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى بتفسير سورة القيامة، وهي السورة 75 من سور القرآن الكريم. قال المهيمي: سميت به باسم القيامة لتضمنها غاية تعظيم ذلك اليوم، اليوم الذي لا يتناهى ثوابه وعقابه، بحيث تتحسر فيه كل نفس من تقصيرها وإن عملت ما عملت. وهذه السورة مكية، وأيها 40 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال القاشاني: جمع بين القيامة والنفس اللوامة في القسم بهما تعظيما لشأنهما وتناسبا بينهما. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فما سر الجمع بين النفس اللوامة وبين يوم القيامة؟ لأن النفس اللوامة هي المصدقة بها، المقرة بوقوعها. النفس اللوامة لماذا هي لوامة؟ لماذا يقع إنسان في الذنب ثم يلوم نفسه؟ لأنه يتوقع الحساب يوم القيامة على هذا الذنب الذي يفعله، فلذلك تلومه نفسه. واضح؟ فالنفس اللوامة هي المصدقة بها، المقرة بوقوعها، المهيئة لأسبابها، لأنها تلوم نفسها أبدا في التقصير والتقاعد عن الخيرات. وإن أحسن حتى لو أتى بالأعمال الحسنة أو الصالحة، لكنه دائما يلوم نفسه ويريد المزيد من الاستقامة في أحواله مع الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله، قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. لأن وجود هذا الشعور في الحالتين، حالة الحسنة وحالة السيئة، هو أمارة على أن الحياة موجودة في القلب، أن القلب لسه بذل فيه حياة. أما من لا تلومه نفسه ولا يستقبح أفعاله، فهذا بيكون إنسان قد تبلغ حسه، وما لجرح لميت إيلامه. واضح؟ فلذلك لا يحس، والعياذ بالله، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أما من وجد فيه الإحساس، حتى لو كان هذا الإحساس بتوبيخ نفسه على الذنب، هذه أمارة على أن هناك أملا في إصلاحه، وأن القلب ما زال حيا وقابل للشفاء وللتداوي بالأسباب يعني الشرعية. يقول: إذ النفس اللوامة هي المصدقة بها، أي بالقيامة، المقرة بوقوعها، المهيئة لأسبابها، لأنها تلوم نفسها أبدا في التقصير والتقاعد عن الخيرات وإن أحسنت لحرصها على الزيادة في الخير وأعمال البر، فيقولا بالجزاء، فكيف بها إن أخطأت وفرطت وبدرت منها بادرة غفلة ونسيان. حذف جواب القسم لدلالة قوله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه عليه وهو لتبعثن. قال القشني: المراد بالقيامة هنا الصغرى لهذه الدلالة بعينها، بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بلى قادرين على أن نسوي بنانا، أي بلى نجمع عظامه، قادرين تسوية بنانه التي هي أطراف خلقته وتمامها على صغرها ولطافتها وضم بعضها إلى بعض، فكيف بكتاب العظام؟ إذا كان الله تعالى قادر على تسوية البنان وأطراف الأصابع التي هي في غاية الدقة، فكيف بالعظام الكبار؟ الآن طبعا كل كف يتكون من عدد كبير من العظام الصغيرة متصل بعضها ببعض، يعني ليس الأصابع في الكف نفسه هنا أصابع دقيقة، متصل بعضها ببعض. واضح؟ فإذا كان الله قدر عز وجل على أن يسوي البنان وما فيها من دقة، فكيف لا يقدر على جمع العظام الكبار؟ وهذه الآية في الحقيقة أيضا هي من الآيات التي يهتم بها يعني الباحثون في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، فقد قالوا إن في الآية إشارة إلى أمر اكتشف حديثا جدا، أمر اكتشف حديثا جدا، وهو أن بصمات الأصابع تختلف من إنسان لإنسان، لا يوجد إنسان أبدا بالاستقراء طبعا يتشابهان في بصمات الأصابع، وهذا معروف، يعني وصلت الثقة بهذا الأمر إلى حد أنها تستعمل في الإيه؟ في التوقيع والبصم والفيش والتشبيه وكذا، من أجل ماذا؟ حسب الحالة الجنائية، لأنها قاطعة وأكيدة في دلالتها، فلا يوجد تشابه على الإطلاق، بإطراف بنان الأصابع بين إنسان وبين إنسان آخر، فهذه لا شك آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن قول الله تعالى هنا: بلى قادرين على أن نسوي بنانا، إيش معنى البنان بالذات؟ الإشارة إلى هذا المعنى، وهو فصلات الأصابع واختلافها من إنسان إلى إنسان آخر، وهذا انتشر حديثا وقد أخبر به الوحي من أكثر من 14 قرنا، بلى قادرين على أن نسوي بلن، يعني حتى أن بعض المجرمين حاول أنه يزيد هذا الجلد تماما فنبت له جلد جديد بنفس البصمات، بنفس يعني إيه البصمات. فهذه من آيات الله تبارك وتعالى. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني أن هذا الإنسان يريد الفجور على الدوام، على الدوام، هذا معنى أمامه، يعني في المستقبل كمان ناوي يتمادى في الفجور، واضح؟ هذا معنى أمامه، هي أمام المفروض ظرف إيه؟ مكان، أمام وراء ظرف مكان، لكن هي استعملت هنا في المستقبل في الزمان. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي ليدوم على الفجور فيما يستقبله من الزمان، ولا يثنيه عنه شيء ولا يتوب منه أبدا. قال الشهاب: أمامه ظرف مكان، تغير هنا للزمان المستقبل فيفيد الاستمرار، والضمير للإنسان أو ليوم القيامة. بل يريد الإنسان يفجر أمامه، الهاء تعود أمامه يعني أمام الإنسان فيما يستقبل من الزمان، أو أمامه يعني ليوم القيامة، وقيل الدوام والاستمرار لأنه خبر عن حال فاجر، لأنه يريد ليفجر في المستقبل على أن إرادته وحسنانه هما عين الفجور، وفي إعادة المظهر ما لا يخفى من التهديد ونعي قبيح ما ارتكبه وأن الإنسانية تأبى. إعادة المظهر هنا في قوله بل يريد الإنسان يفجر أمامه، لم يقل بل يريد ليفجر أمامه، بناء على أن الإنسان سبق ذكره ويحسب الإنسان أن النجم عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بيننا، بل يريد ليفجر أمامه. فأوثر لفظ المظهر، لفظ الإنسان على الضمير، لماذا؟ يعني لما يفيده ذلك من التهديد ونعي قبيح ما ارتكبه من العمل، وأن الإنسانية تأباه. وقيل حمله على الاستمرار ليصح الإضرار ويصير المعنى بل يريد الإنسان أن يستمر على فجوره ولا يتوب فلذا أنكر البعث، فلذا أنكر البعث. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يريد الإنسان أن يستمر في فجوره ولا يتوب، ولذلك أنكر البعث وأنكر النشور وأنكر يوم القيامة. وهذا شيء معروف، معروف من حال الاستقرار. في رجل باحث أو فيلسوف إنجليزي يدعى ألدون هاكسلي، له مقالة في غاية الروعة الحقيقة يتكلم فيها على الإلحاد، يقول لماذا يلحد الملحدون، يقول يلحد الملحدون لأنهم إذا أقروا بوجود الإله، هو طبعا سب الحضارة الغربية أشد السب وأشنع، وقال إن أوروبا منحطة إلى الوثنية وإنها تعبد العلم وتعبد المادة وتعبد الشهوات، فيقول إن هؤلاء الذين يلحدون ويكفرون بالله سبحانه وتعالى إنما يكفرون لأجل أن يستريحوا من تأنيب الضمير حتى يتنازلوا فيه الشهوات والمعاصي. واضح؟ قالوا هناك سببان للإلحاد، أحدهما الشهوات والثاني الاستبداد السياسي. قال أما الشهوات فلأن الشخص منهم يريد أن يتنازل في المعاصي دون أن يؤرقه شيء، يؤرقه خوف من الحساب أو العقاب أو العذاب، فلذلك يتخلص من فكرة الإيمان بالغيب وبالله وباليوم الآخر وبالحساب وبالجنة والنار حتى إيه لا يخجل من ذلك ولا يعكر عليه شهواته. فهذا هو أول سبب لغرقهم في الشهوات. كل سبب ثاني الاستبداد، يقول لأن الحاكم المستبد إذا آمن الناس بالله فإن الإله يعني سوف ينازعه في إيه؟ في ملك، مش هو اللي ينازع ربنا. الأول يتصور أن الإيمان بالله يترتب عليه أن الناس يصرفون حقوق الانقياد إلى الله دون هذا الملك أو هذا الرئيس أو هذا الظالم، فبالتالي يفضل الحج حتى يتخلصوا أيضا من هذا الباعث وهذا الدافع. فهنا هذا المعنى تأملوه جيدا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، إضراب ليه؟ بل يريد الإنسان أن يستمر على فجوره ولا يتوب، هو يحب الفجور ويحب الشهوات ولا يبدأ يتوقف عنها أبدا، فلذلك أنكر القيامة حتى يستطيع أن يستمر، لأن المؤمن باليوم الآخر يصعب عليه جدا أن يتمادى في المعاصي دون أن يؤرقه إيمانه وتلومه نفسه، واضح؟ ويوبق نفسه على هذه المعاصي، لأنه إذا تمادى في المعاصي فيحاسب في النهاية، هناك وراءه حساب، هو مؤمن بذلك، فلذلك يكون في حالة صراع مع نفسه ومع الشيطان وبين داعي الخير في قلبه وداعي الشر.
وأنا أقسم بالتعبير بإيه؟ ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فتوضيح النفس ولوم النفس على ما تأتيه من تقصير، يعني هذا أمر مهم جدا لحياة القلب، لأن بهذا اللوم تكون لك فرصة للاستدراك وللتوبة وللرجوع. لماذا تلوم نفسه؟ أنه عارف الحساب. فلذلك من بداية السورة قلنا ونكره الآيتين مباشرة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ما هي النفس التي تلوم صاحبها مثلا إذا ارتشى رشوة؟ اللي عنده إيمان باليوم الآخر وعنده يقين، إذا وقع في الرشوة مثلا أو بيتعاطى الربا أو يفعل المعاصي والمحرمات أو يشرب الخمر أو يضيع الصلاة أو كذا، إذا كان عنده إيمان ماذا يحصل؟ يتعذب لذلك ويلوم نفسه ويوبخ نفسه. واضح؟ فهذا بداية الإصلاح، هذا يدل على وجود الحياة في قلبه، ما زال قلبه حي. واضح؟ لكن القلب ما هل بيتألم؟ ما يتألم، بل يتمادى في عبادة الدنيا والشهوات إلى أن يفزعه الموت. واضح؟ فتأملوا جيدا هذا الربط في الحقيقة، هل يريد الإنسان ليصبر أمامه يستمر في الفجور إلى الأبد ولا ينقطع عن المعاصي والمحرمات؟ فلذلك أنكر يوم القيامة حتى لا تلوم من الكون إذا آمن به يوم القيامة. فقال القاشاني: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي ليدوم على الفجور بالميل إلى اللذات البدنية والشهوات البهيمية غارزا رأسه فيها فيما بين يديه من الزمان الحاضر والمستقبل، فيغفل عن القيامة لقصور نظره عنها وكونه مقصورا على اللذات العاجلة وصرف تهالكه عليها واحتجابه بها عن الآجلة سائلا عنها متعنتا مستبعدا إياها، كما بين الله سبحانه وتعالى في قوله: يسأل أيان يوم القيامة. فين يوم القيامة اللي نقول عليه؟ ما هذه الخرافات؟ هذه الموضة الجديدة الملاحدة، خلونا في العلم بعيدا عن الغيبيات. فيعني أحيانا يكون يغلفوا الكلمة بعيدا عن الغيبيات، وأحيانا يقولوا إيه الخزعبلات والعياذ بالله. صار الآن الجرأة تصل إلى هذا الحد، إن الأمور الغيبية، غيبية يعني إيه؟ الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والحساب والنشور وكل هذه الغيبيات. فهم الآن يقول إحنا خلينا في العلم، وكأن العلم يتعارض مع الإيمان، وكذبوا وكذبوا حتى على العلم، لأن العلم في الحقيقة هو أكبر مؤيد للإيمان. يعني لا ينقض دين الإسلام في هذا العصر، يعني بعض الناس سبحانه وتعالى أقوى من إيه؟ من العلم، حتى العلم الحديث، لأن هذا العلم الحديث بيأتي بحقائق هي مصداق للقرآن الكريم. واضح؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فهذا الكافر الذي يريد أن يفجر أمامه طبعا علشان يتمادى في الفجور ولا يفارق الشهوات، لازم يمكن يوم القيامة حتى لا تلومه نفسه، لازم يسأل أيان يوم القيامة، يعني متى يكون استبعادا وهدئا، يسخر اليوم فين يوم القيامة الذي يبذل عليه. والجملة استئناف أو حال أو تفسير لقوله يفجر أو بدل منه، والاستئناف بياني كأنه خير. لما يريد الدوام على الفجور؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني ليداوم على الفجور في الحاضر وفي المستقبل. فكأن سائلا يسأل يكون سائل لما يريد الدوام على الفجور، فيأتي الجواب: لأنه أنكر البعث واستهزأ به، فقال أيام يوم القيامة. يبقى تعالى أبني كما يقولون أيام يوم القيامة، فين يوم القيامة؟ استبعاد. فإذا برق البصر أي تحجر ودهش، يعني لما أتى أو لما أتى من أمر الله، إذا أتى أمر الله سبحانه وتعالى اندهش، إذا برق البصر يعني تحير ودهش لما أتى من أمر الله. قال مجاهد: أي عند الموت. وقتح القمر أي ذهب ضوءه، وجمع الشمس والقمر أي جمع بينهما في ذهاب الضوء فلا ضوء لواحد منهما، وقيل إنهما يجمعان ثم يكوران كما قال جل ثناؤه: إذا الشمس كورت. قال ابن زيد: جمعا فرمي بهما في الأرض. هذا من عند ابن زيد، كلمة جمعا فرمي بها في الأرض هذا من عندي، هذا ليس من القرآن الكريم طبعا، فيخضع لما يخضع له كلام أي واحد من البشر من اجتهاداته التي تكون إيه؟ يعني خطأ. لكن صح الحديث طبعا أن الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة، حتى يوضح بذلك إيه؟ عابدوها، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. أين؟ يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ أي أين الفراش؟ يطلب مهربا ومحيصا لدهشته، او يقوله قول الايه اين المفر في يأس، لانه يعلم انه لا فرار حينئذ، اين المفر لا فرار، يستكلم كلا كلا، هذا رد له عن طلب المفر، كلا لا وزر، وزر رد معنى ايه ملجا، كلا لا وزر لا ملجا لا ملجا، الى ربك يومئذ المستقر، اي مستقر العباد من نار او جنه، اي مفوض اليه لا الى غيره مستقرهم او استقرار امرهم والحكم فيهم. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، بما قدم اي من عمله الذي يوجب نجاته وثوابه من الخيرات والصالحات، بما قدم واخر اي منه من العمل تفرط وقصر فيه ولم يعمله. وقيل ما قدم كنايه عما عمل، وما اخر ما تركه ولم يعمله، او ما قدمه ما عمله، وما اخره عمل من اقتدي به بعده عملا له كانه وقع منه، يعني سنة سنة حسنة فاقتدى الناس بها في هذه السنة بعد وفاته فإنه يثاب على ذلك، فهذا هو الذي أخره، فتكون كقوله تبارك وتعالى وركتوا ما قدموا وآثاره، وآثاره الناس يتركونها بعد موته من سنن حسنة أو سيئة. بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي حجة بينة يشهد بعمله، يشهد بعمله، يعني إن الإنسان هذا ما قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبأ يعني أن غيره سوف ينبأ، سوف ينبأ بما قدم وأخر من الأعمال. ثم أضرب تبارك وتعالى بقوله بل الإنسان عن نفسه بصيرة، يعني رغم أن هذا لا يتعارض مع هذا، يعني هو سينبأ، لكن أصلا هناك ما هو أقوى من النبأ، هو نفسه سوف يشهد عن نفسه، بل الإنسان هو أقوى من إيه؟ من أن ينبأ ويخبره غيره، لا ده هو نفسه حجة بينة يشهد بعمله لبقاء هيئات أعماله المكتوبة عليه في نفسه ورسوخها في ذاته، فلا حاجة إلى أن ينبأ من خارج. وصحة الحديث أن الإنسان تنطق جوارحه بما عمل وتشهد عليه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، فبصيرة هنا معناها حجة ظاهرة، هو نفسه أقوى حجة، بل الإنسان على نفسه بصيرة إلى حجة ظاهرة، أو بصيرة بمعنى بينة بينة. وجعل الحجة بصيرة لأن صاحبها يبصر بها، ولم يقل تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصير، بصير قيل التأليف هنا للمبالغة، كما تقول فلان علامة فهامة رحالة، واضح هذا استأثرت به أحيانا للمبالغة، فهكذا هنا بل الإنسان على نفسه بصير فأتت التأثير للمبالغة، أو لأنه صفة إيه؟ حجة، حجة بصيرة يعني بينة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي ولو ألقى أعذاره مجادلا عن نفسه بكل معذرة، ولو ألقى معاذيره يعني حتى لو ظل الإنسان يجادل عن نفسه بكل ما أوتي من قدرة على الجدل وفرض الأعذار فإنه على نفسه بصير. وفيه إشارة إلى أن ما عليه المشركون من الشرك وعبادة الأوثان وإنكار البعث منكر باطل تنكره قلوبهم، وأنهم في دفاعهم يجادلون بالباطل، ولا غرو أن ينكر القلب ما تدفعه الفطرة السليمة والدين دين الفطرة. فالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة، يعني مهما جادل في دفع الحق ومحاربته والصد عن سبيل الله، هو نفسه يعلم في قرارة نفسه أنه مبطل وأن هذا حق وأنه معاند ومحارب للحق، وهذا ما نشهده من أحوال كثير يعني من الناس. بل الإنسان على نفسه بصيرة يعرف الحق ويدركه ويبصره ولو ألقى معذرة، مهما أظهر الأعذار أمام الناس أو حاول أن يخدع نفسه، حتى الذي يعبد الأوثان أو يعبد غير الله سبحانه وتعالى هو في قرارة نفسه رفيض الفطرة الكامل فيه يهديه ويدل على بطلان ما هو عليه وعلى حقية التوحيد. ولو ألقى معاذيره، قال الشهاب شبه المليء بالعذر بإلقاء الدلو في البئر للالتقاء به، فيكون فيه تشبيه لذلك بالماء المروي للعطش. ثم يقول تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي لتأخذه على عجلة مخافة أن يتفلت منك. كان الوحي إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن لا يحفظه جيدا، فكان كلما تلا عليه النبي عليه السلام آية كان يرددها في نفسه خلفه حتى يضمن أن لا ينساها. فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فقال عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لتأخذه على عجلة مخافة أن يتفلت منك. إن علينا جمعه وقرآنه، ضمان من الله سبحانه وتعالى. إن علينا جمعه، يعني علينا أن نجمعه لك في صدرك ونثبته لك في قلبك بحيث لا يذهب عليك منه شيء. تكفى الله له أنه لن ينسى حرفا من القرآن الكريم، ضمن الله له وطمأنه أنه سوف يعينه حتى يثبت القرآن في قلبه ولا ينسى منه شيئا أو يفوته شيئا. إن علينا جمعه، يعني في قلبك، وقرآنه، أي أن تقرأه بعد فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. واضح؟ وقرآنه يعني إيه؟ وقراءته. فعلينا أن تقرأه بعد غيبا من حفظك فلا تنسى. فإذا قرأناه، إذا قرأناه يعني إذا أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل عليه السلام. فإذا قرأناه أي إذا أتممنا، تم تماما القراءة بلسان جبريل عليه السلام، فاتبع قرآنه، أي كن مخفيا له ولا تراسله. ثم إن علينا بيانه، بيان ما فيه، فإذا أشكل عليك شيء من معانيه أو أن نبينه على لسانك. ولذلك هذه الآية عدها كثير من العلماء من الأدلة القرآنية على حجية السنة النبوية. ثم إن علينا بيانه، سوف نوحي إليك ما يبين لك معاني القرآن الكريم إذا يعني أشكلت عليك. وهذا البيان ما هو إلا السنة النبوية المطهرة، كما قال تبارك وتعالى: نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ما ذكرناه في تأويل الآية هو المأثور في الصحيحين وغيرهم ولفظ البخاري. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه إذا أنزل عليه، فقيل له: لا تحرك به لسانك، يخشى أن يتفلت منه. إن علينا جمع أن نجمعه في صدرك، وقرآنه أن تقرأه، فإذا قرأناه يقول أنزل عليه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه، أي نبينه على لسانك. زاد في رواية: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل السمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه تماما. قال ابن زيد: أي لا تكلم بالذي أوحينا إليه حتى يقضى إليك وحيه، فإذا قضينا إليك وحيه فتكلم به. يعني أن هذه الآية تكون نظير قوله تبارك وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قال ابن كثير: وهكذا قال الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد، أن هذه الآية نزلت في ذلك، وأنها تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم كيفية تلقيه الوحي. تنبيه آخر يقول: ذكروا في مناسبة وقوع الآية معترضة في أحوال القيامة على تأويله المتقدم وجوها. يعني قالوا: ما مناسبة كلام في هذا الموضوع أو هذه الجملة من الآيات بعد الكلام على أحوال القيامة التي مر ذكرها في الآيات السابقة؟ قالوا: من هذه المناسبة يعني توكيد التوبيخ على ما جبل عليه الإنسان، والمرء مقتول بحب العالي حتى جعل مخلوقا من عجل، خلق الإنسان من عجل، فالإنسان في التعجل وحب العادل وإيثاره على الآدل، ومن محبة العادل وإيثاره على الآدل تقديم الدنيا الحاضرة على الآخرة، الذي هو منشأ الكفر والعناد المؤدي إلى إنكار الحشر والمعاد. يعني الإنسان إذا غرق في حب الدنيا لماذا عرف بحب الدنيا ان يقول ايه وتلك النوع الاخر يقول لك يعني هذا نقد وتلك نسيئه وانا اقدم النقد على النسيئه فهذا نتيجه حبه العاجل كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره فحبه العاجل والذي يدفع الى يكون ذريعه الى انكار الاجل الى انكار الاجل انكار الاجل يؤدي الى ان ينكر الحشد والبعث والنشور والمعاد فالنهي عن العجلة في هذا يقتضي النهي فيما عداه على آكد وجه فهذه مناسبة تامة بين ما اعترض فيه وبينه ومنها أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي تنشأ عنها المحاسبة عملا وتركا يعني عادة القرآن الكريم أن يربط بالإيه ذكر الكتاب الكتاب الذي يلقاه كل إنسان يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا فإذا ذكر هذا الكتاب غالبا يقرن به ذكر الإيه القرآن الكريم الذي اشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا واضح يقول تعالى في سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه إلى أن قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فقرن بين هذا الكتاب وبين القرآن الكريم وقال في طه يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من صلحه ومؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك جعلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعله يتقون او يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجب بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما من هذه المناسبات ان اول السوره لما نزل الى قوله تعالى ولو القى معاذيره صادف انه صلى الله عليه وسلم في تلك الحاله بادر إلى تحفظ الذي نزل في نفس هذه الصورة وحرك به لسانه من عجلته خشية من تفلته فنزلت لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم عاد الكلام إلى تكملة ما ابتدأ به ونحوه ما لو ألقى المدرس على الطالب مثلا مسألة فتجاغل الطالب بشيء عرض له فقال له ألق إلي بالك وتفهم ما أقول ثم كمل المسألة فمن لا يعرف السبب يقول ليس هذا الكلام مناسبا للمسألة بخلاف من عرف ذلك استدلوا على التأويل السابق بقوله تعالى ثم إن علينا بيانه يعني على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو مذهب الجمهور لما تقتضيه ثم من التراخي ثم يقول الله تعالى كلا بل تحبون العاجلة أي الدنيا العاجلة العاجلة هنا صفة إيه؟ صفة للدنيا كلا بل تحبون العاجلة يعني الدنيا العاجلة وتذرون الآخرة أي بالإعراض عن الأعمال التي تورث منازلها أو تنسون الآخرة ووعيدها وهول حسابها وجزالها وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة جميلة من النعيم إلى ربها ناظرة أي مشاهدة إياه ترى جمال ذاته العالية ونور وجهه الكريم كما وردت بذلك الأخبار والآثار عن رسول الله صلوات الله عليه وسلم وهذه عقيدة ثابتة بالتواتر من الأحاديث المتواترة عند أهل السنة والجماعة يؤمنون برؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة كما ثبتت بذلك الأحاديث بل كما دل القرآن الكريم وأوضح الآيات دلالة عن ذلك هذه الآية هنا في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة فهي صريحة تماما في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة وإن رغمت أنوف المعتزلة وأطرافهم. ووجوه يومئذ باسرة أي كالحة لجهامة هيئتها وهول ما تراه هناك من الأهوال وأنواع العذاب والخسران. تظن أن يفعل بها فاقرة أي داهية تفصم فقار الظهر. فاقرة داهية مفيدة تفصم تكسر ظهرها تفصم فقار الظهر لشدتها وسوء حالها ووبلها. وشتان ما بين المرتبتين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ويظهر أن في عود الضمير من بها إلى الوجوب مرادا بها الذوات شبه استخدام ولم أرى من نبه عليه. فقول تعالى تظن أن يفعل بها فاقرة بها تعود إلى إيه؟ إلى الوجوب. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هذا يدل على أن المراد بالوجوه إيه؟ الذوات كل الجسم. لأن هذا الوجه فيه فقرات الهيكل العظمي في سلسلة الظهر ومقصود به الوجوه هنا الجسم كله. وهذا معروف في اللغة العربية أن يعبر عن الكل بالإيه؟ بالجزء. هل هناك آيات أخرى في القرآن يستدل بها على رؤية الله في الآخرة؟ أي نعم. قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب هؤلاء الفجار والكفار فهم منها أن المؤمنين غير محجوبين وإلا لاستوى في العقوبة. واضح؟ لكن هؤلاء يحجبون وهؤلاء ينعمون برؤية الله. وذلك جاء في آخر سورة سورة المطففين قول على الأرائك ينظرون ينظرون يعني وجه الله تبارك وتعالى. كلا إذا بلغت التراقي أي بلغت النفس أعالي الصدر. طبعا هنا أدمرت النفس أو الروح. كلا إذا بلغت التراقي يعني إذا بلغت إيه؟ الروح أو النفس. التراقي يعني أعالي الصدر. التراقي هما العظمتان الإيه؟ الناتئتان هنا في جذر العنق. هذه هي الإيه؟ الترقوة. فالروح تبلغ التراقي حينما توشك على الموت لأنه ما بقي أمامها غير مسافة قليلة وتخرج. فلذلك قال هنا عز وجل كلا إذا بلغت التراقية أي بلغت النفس أعالي الصدر وإدمارها أي النفس وإن لم يجر لها رزق بدلالة السياق عليها كقول حاتم أماوية ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. قال الرازي يكني ببلوغ النفس التراقي أو يكنى ببلوغ النفس التراقية عن القرب من الموت. ومنه قول دريد بن الثمة ورب عظيمة دافعت عنها وقد بلغت نفوسهم التراقي. ونظيره قوله تعالى حتى إذا بلغت الحرقوم فكنى عن الروح وإن لم يجر لها ذكر لأنها مفهومة من السياق معروفة حتى إذا بلغت الحرقوم يعني الروح. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق أي وقال أهله من ذا يرقيه ليشفيه مما قد نزل به. من رق إما من الرقية هتوز الأطباء من يرقيه واضح من راق وظن أنه الفراق. الحقيقة قبل أن نمضي في التفكير نلفت النظر إلى أمر مهم جدا يحصل وهو أن أحيانا الإنسان إذا أصيب بشيء مفاجئ مثلا أو حالة مرضية معينة يعني يخشى أن تكون لحظات الموت نجد كل الاهتمام يرتكز على إيه؟ الفزع إلى الأطباء. ونقول كما قد صلى الله هناك وقيل من راق هذا الدكتور بسرعة من المستشفى يعملوا كذا ونجد كل الاهتمام بمحاولة إنقاذه وقليل جدا من ينتبه أنه إذا كان أجل الله قد أتى وإذا كان فعلا واضح أن هذه حالة موت فتستهلك كل طاقتك في أنك تبحث عن أحد من البشر كي ينقذه أو يعالجه وأنت عارف أن خلاص دي علامات الموت. أنا أقول أنك لا تنشغل لكن لا تهمل أن تنقذ أخاك في هذه اللحظات الأخيرة لأنك تلفت نظره وربما يكون هذه لحظة موت. اشهد أن لا إله إلا الله صدق إلى الله سبحانه وتعالى وقتي مثلا كان في شيء مهم ينبغي أن يوصي به وهكذا. لكن أن كل اهتمام الناس حينما ينزل بهم المرض أو شيء من هذا أنه ينصب فقط إلى استدعاء الطبيب أو نقل المستشفى فكل الهم ينصرف لوجهه مع إهمال كامل وبل بالعكس لو حد لهم يا جماعة نبهوه يفوز يستعد يوم في التوحيد يقول لك لا للشر انت كذا ويدوعي لجهلين وفاحش تشأمون ان كنت ازاي تجيب سنة الموت يعني. طيب احنا ليه ننكر يعني لماذا دايما نهرب بين الحقائق؟ هو كل انسان حيموت، الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام من الذي لا يموت؟ فأولى النوع من يعني عقول لنا ولا نضيع الفرص على إخواننا عند الاحتضار. فإذا كان الأمر راجح فعلا أنها حالة موت يبقى انصرف وركز أساسا في أن تعينه على حسن خاتمة بتذكيره بتلقينه الشهادتين برفق واضح، تذكيره بالتوبة، إطماعه في رحمة الله. ما ينفعش حتى أن تعاتبه ولا أن توبخه على المعاصي أن انتهى خلاص. التخويف ما الهدف من التخويف؟ التخويف هدفه الزجر، الزجر عن المعاصي. فهو خلاص ما بقي في عمره شيء، فإذا خفت تخوفه تقول له ويلك كنت تعمل كذا وكنت تعمل كذا سوف تلقى جزائك من الله إلى آخره. هو ده الإنسان على التوحيد ومستقيم بفضل المصطفى أو حتى واحد من المخلين ومقبر فرحمة الله واسعة لا تحجر واسعة. ففي هذه الحالة يعني الخوف خوف التين زاجر والرجاء حاد قائد. الزجر والتخويف بيعمل إيه؟ مقصود أن يتخذ الإنسان الخوف من عقاب الله فيتوب وينزجر ويكف عن المعاصي. طيب إذا كان هو في هذه اللحظة إذا ركزت أنت على التخويف ماذا سيحصل؟ وهو خلاص يخبر على الله سبحانه وتعالى هتفتح عليه باب الإيه؟ اليأس ورحمة الله. والله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فتخليه يخبر على الله وهو ظن وممكن أنه إيه؟ أنه هالك لا محل. هذه آلية للمجد. لكن في هذه اللحظة تغلب جانب الرجاء. اجتهد بقى في أن تذكره بأعمال الصالحة. أنت كنت تفعل كذا وتفعل كذا أبشر. ده الله تعالى هنا بقى كل بقى ربنا غفور رحيم ويعفو عن العطاء ويجيب له أحاديث أو آيات الرجاء برحمة الله تبارك وتعالى. واضح؟ فيعني علامات حسن الخاتمة هي إيه كما قلنا هي أمارة مخيلة وليست علة موجبة. لا نقطع بها. هي علامات وأمارات فقط. لكن العلم الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى مهما كان الظاهر فلا نقطع ابدا بخاتمه احد. واضح؟ في نفس الوقت عدم وجودها لا يدل على سوء الخاتمه. يعني واحد يعني مات ولم يقل لا اله الا الله هل تكتئب بذلك وتظن سوءا؟ لا، هي وجودها اماره على حسن الخاتمه وعدم وجودها لا يدل على شيء. وان كنا نرجو لجميع المسلمين يعني حتى عصاه المسلمين نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا لاننا منهم لاننا كلنا عصاه كنا وفرسونا. ولكن الحقيقه لا يخلو الامر احيانا من عبره يعني مع اننا نرجو لجميع الموحدين حتى لو كانوا مستقرين لكن لا يخلو الامر احيانا من عبره وايات يتوق الله سبحانه وتعالى. ليله الجمعه الماضيه انا ما ادري ايش هذا الخبر ليله الجمعه الماضيه في واحد مطرب وفنان سعودي اسمه فران مداح او المداح ده تقريبا اول واحد سمعنا ان سعوديه مسرح مطرب فنان. فهو كان في حفلة للأسف الشديد بدأوا يعملوا حفلات هناك فعمل حفلة وخرج الجمهور في العود وحيا الجماهير وقال لهم يعني أتمنى لكم ليلة سعيدة وألف مش عارف إيه عليكم حاجة زي كده وبدأ يغني بالعود. واضح؟ وفي الكوبليت الثالث كما قرأت الخبر يعني إذا به يميل ثم حاول أن يقاوم. واضح؟ فلم يقطع فسقط على العود وانكسر العود ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نحن نقول لا نتكلم طبعا لكن هي عبرة وآية يعني نرجو الله تعالى له ولغير من المسلمين المنصرة والرحمة لأن لا أحد مما يضمن نفسه. ولكن هي لا تخلو من العبرة أن الإنسان يخشى أن يعني يختم له مثل هذا العمل. الإنسان يبعث المرء على ما مات عليه. فاجتهد أن تبعث وأنت قائم وأنت ساجد وأنت ماشي للمسجد وأنت حاج وأنت مؤتمر وأنت متصدق وأنت ذاكر لله. أما أن ينسى الله الإنسان وهو مغنم فهذه بلا شك آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أنا أحيانا ما تصورت أن في السعودية حيكون في حد يعمل زي الجماعة اللي عندنا هنا ويقول شهيد الفن وبطل للنهاية وإلى آخر نفس يؤدي رسالة الفن العظيمة إلى آخر هذا الكلام. وللأسف مش وجد من هذا وفعلا وجد من هؤلاء الناس أيضا من قال نفس الكلام. كنا ما نظن هناك أحد يجر على أن يكون مثل هذا الكلام. فالله المستعان. فيعني نعود إلى تفسير السورة. يقول الله تبارك وتعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. من يرقيه؟ يبحثون عمن يداويه عمن يرقيه عمن يعالجه. واضح؟ فالذي دفعنا إلى الكلام الجانبي هذا أن انتبهوا عند حالة الاختبار دعوت من هؤلاء الجهل تعدي ميول الميت أذية شديدة جدا بجهله إذا كان إنسان في وعيه والسعي يصلي بس محتاج حد يذكره يعينه على وضوء على كذا فيقول لك سيبوا الأحيان هؤلاء أعداء تزورة أصدقاء وأعداء تزورة محبين هم لو يريدون هذه القيد يعينهم على الطاعة أما إن يعودوا يخبطوه عن الصلاة وعن الوضوء وعن الطهارة حتى لو كان في غرض الموت ما دام في وعيه اتركه يختم حياته بالأعمال الصالحة ما دام قادرا عليه لو إنسان غاب عن وعيه أو لا يستطيع يعني شيء صار لحاجة ثانية لكن لو إنسان ما زال قادرا فلا تهون يعني بعض الناس يبتف على فراش المرض شهورا فالأطباء المحيطون به لم يكن عنده فقه يتهونون في الصلاة ويظنون أنه معذور خلاص ويسقط الصلاة لا معذور بغلبة العقل بنوم بنسيان لكن إذا كان حاضرا العقل فهو مكلف ولن تسقط عنه الصلاة كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت إلى آخر اللحظة واضح فأحيانا يحصل هذا وهذا أذية وهذا تفريط في حق الإيه يعني الشخص المحتضر كذلك في حالة الاختبار كما قلنا الانصراف التام إلى الدكتور قال إيه طيب هتقول الحقنة دي أعملوا كذا إيه الأخبار كل الاهتمام مركز فقط في إيه محاولة استبقائه معنا في الدنيا ولا يلتفت أحد إلى الإحسان إليه وتهيئته لما قد يكون مقبلا عليه في الآخرة فالمحب له والمخلص له لن يذكره بكلمة التوحيد واحد هيعمل عملية قلب مفتوح ولا عملية خطيرة لا يدري ما الله فعل فيه واضح يخاف وديش يقول له لا إله إلا الله لأن لو
عيونك لو لا يقول لا إله إلا الله حقيقي يقول لك بس خلاص أنا حموت في العملية دي هو قال لي كده ليه لا عادي الإنسان يقبل النصيحة بصورة يعني ممكن إنسان من إبرة زنج بس مين يكون تابعا فيه وخلاص واضح حتى لو في عملية بسيطة بأي سبب فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى فتقول له تفهم الإنسان إن هو يجعل آخر كلامه لا إله إلا الله حتى لو بنوع من الحيلة قل يا أذكر الله ورأي أن أقول ذكر الحمد لله سبحان الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله يبقى آخر حاجة قالها لا إله إلا الله أيضا وقيل من راق ائتونا لمن يرقيه يعالجه ويطببه وقيل من راق أي وقال أهله من ذا يرقيه ليشفيه مما قد نزل به وطلبوا له الأطباء والمداوين فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نزل به شيئا فالاستفهام بمعنى الطلب لراق أو طبيب من راق من يرقيه أي من الطبيب وجود كونه بمعنى الإنكار من راق هتمنى الطب بتاعك بقى إيه يرد الإبوح هل يستطيع ما يستطيع تفسير أخر الاستفهام إيه للإنكار من راق يعني لا أحد يستطيع أن يعالجه من الموت يأتم من أن يقدر أحد على نفسه برقية أو عودة هناك تفسير آخر وقيل من راق تفسير آخر إن اللي بيقول بقى وقيل هنا مش أهله لا الملائكة تتنازع أو تسأل من راق من الذي يرقي به ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب من راق من الذي يأخذ روحه ليصعد بها وظن أنه الفراق هو نفسه صاحب الأمر وظن أيقن وظن هناك معنى أيقن إني ظننت أني ملائكة الدنيا يعني أيقن لأن الظن أحيانا يأتي بمعنى اليقين وظن أنه الفراق أي أيقن الذي قد نزل ذلك به أنه فراق الدنيا والأهل والمال والتفت الساق بالساق أي التوى الساق بساقه فلا يقدر على تحريكها وقيل هما ساقاه إلى التفة في الكفن الكفن يجمعان في الكفن وقيل الساق عبارة عن الشدة كما مر في كورة القلم والتعريف للعهد أيضا وظن أن الفراق الفراق الذي المعهود اللي هو الايه الموت الفراق الذي لا بعده لقاء قال الشهاب فإن قلت ما مر هو الكشف عن الساق فوجهه ظاهر لأن المصاب يكشف عن ساقه فكيف ينزل هذا عليه أو فكيف ينزل هذا هنا على هذا الذي ورد في سورة القلم قلت الأمر كما ذكرت لكنه شاع فيه ففهم ذلك من الساق وحده يعني التعبير اللي بيستعمل في كشف الساق عند العرب يعني عن الشدة كناية عن الشدة هذا بيستعمل في كلمة كشف الساق حتى قالوا كشفت عن ساقين يوم يكشف عن ساق وقلنا أن هذا التفسير مخالف لإيه وإن كان له وجه في اللغة العربية لكنه مخالف لاعتقاد ثلاث لأنه ثبت في الحديث تفسيره بأنها من آيات الصفات
فالجواب هنا بيقول يعني لو التعبير اللي بيستعمله العرب للكراهية عن الشدة هو الكشف عن السبب، كشفت الحرب عن سقيها مثلا، كراهية عن الشدة، فبيكون في كشف. أما هنا مفيش غير كلمة الساق بس، فالكشفت الساق بالساق. فالجواب إن هذا شاع حتى اكتفي وفهم ذلك من الساق وحده حتى صار عبارة عن كل أمر فظيع. إلى ربك يومئذ المساق، أي سوقه إلى حكم الله تبارك وتعالى، يوصل هذا الإنسان ويساق رغما عنه إلى الله عز وجل ليحكم فيه بما شاء. فلا صدق ولا صلى، لا صدق بالدين والكتاب، أو لا صدق ماله يعني ما زكى ماله. فلا صدق ولا صلى أي الصلاة التي هي رأس العبادات التي سهى عنها، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. كذب في مقابلة الايه؟ التصديق، فما صدق ولكن كذب، ولا صلى في مقابلة الصلاة، وتولى أي بذل الصلاة التي بها كمال التوجه إلى الله تبارك وتعالى. طيب هذه الآية استدل بها على وجود صلاة الجماعة، فما وجه ذلك؟ كيف استدل بالآية من استدل على وجود صلاة الجماعة؟ ولكن كذب وتولى. تولى يعني ايه؟ ناديته فتولى، اعرض عني. فالتولي الزمن بيكون مقابله شيء في ايه؟ النداء. فلذلك بعض العلماء منه ابن القيم رحمه الله تعالى فهم من الايه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فالتصديق قابله بالايه؟ بالتكذيب، والصلاه قابلها بالتولي. فليس المراد الصلاه نفسها وانما المراد صلاه الجماعه. يعني فلا صدق ولا صلى الجماعة ولكن كذب وتولى عن الجماعة، لأن التولي إنما يكون عن نداء، والنداء إنما يكون في صلاة الجماعة، يوم يشفع عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم إلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. بالإيه؟ بالأذان. دعوة السجود تكون بالأذان، كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فلا يجيبون الداعي، واضح؟ فكذلك هنا فلا صدق ولا صلى في جماعة ولكن كذب وتولى عن ايه؟ سلبية نداء المؤذن لصلاة الجماعة. لأنه لو استبدل كلمة ايه وتولى، لأن التولي يكون بعد نداء، والنداء هو في الصلاة هو في الأذان. ولكن كذب وتولى ثم يعني مع هذه التقصيرات في ذنب الله تبارك وتعالى ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر في بشكل، مع أنه لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، معجب بنفسه ومغرور بنفسه يرجع إلى أهله يتبختر في مشيته، يتمطى يعني يتمدد، يتمطط يعني يتمدد، لأن المتبختر يمد خطاه، الشخص الذي يمشي في التبختر يمد يعني خطاه. هنا تنبيهات: الأول الضمير في الآيات للإنسان المتقدم في قوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فالكلام هنا في هذا الإنسان، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، يعني هذا الإنسان الذي مر ذكره. التنبيه الثاني: قال الوزير إنه تعالى شرح كيفية عمله فيما يتعلق بأصول الدين وفروعه وفيما يتعلق بدنياه. أما فيما يتعلق بأصول الدين فهو أنه ما صدق بالدين ولكن كذب به، وأما فيما يتعلق بفروع الدين فهو أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض، وأما ما يتعلق بدنياه فهو أنه ذهب إلى أهله يتمطى ويختال في مشيته. دلت الآية على أن الكافر يستحق الذم والعقاب بترك الصلاة كما يستحقهما بترك الإيمان. دل ذلك على أن الكافر مخاطب به في فروع الشريعة، والآيات التي أيضا في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخره. هذا كله يدل على أنه من أسباب عذابه تضيع هذه الفروع بجانب طبعا الأصول. قال أهل العربية: لا ها هنا في قوله فلا صدق هي في موضع إيه؟ لم. فقوله فلا صدق ولا صلى يعني لم يصدق ولم يصلى، وهو كقوله فلق سحم العقبة يعني لم يقتحم العقبة. وكذا ما روي ومر معنا حديث في البخاري فما يليق ان يعبر عنه بروي هذا في البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في امراتين من هذيل اقتتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فاصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاقتصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ان ديه ما في بطنها بره عبد او اما فقال ولي المراه التي غرمت كيف اغرم يا رسول الله من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا ابتهل ومثل ذلك بطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان وكل همه يريد ان يبطل الحق به كلام الموجود كيف اغرم يا رسول الله من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا ابتهل ومثل ذلك بطل واضح يعني بطل الديه كيف ادفع له الديه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان هذا فجع الكهان فالشاهدون في قوله ارايت من لا اكل ولا شرب ولا ابتهل يعني ارايت الذي لا اكل بمعنى لم ياكل ولا شرب يعني لم يشرب وهكذا قال الكتائي لم ارى العرب قالت في مثل هذا كلمة وحدها حتى تتبعها بأخرى إما مصرحا بها أو مقدرا يعني التعبير بلا بدل لم يقول الكتائي العرب لا تستعمل هذا أبدا في شيء واحد لابد أن يوصف عليه شيء ثاني يعني كما هنا فلا صدق ولا صلى لا كذا ولا كذا فلا صدق ولا صلى حينما تأتي لا بمعنى إيه لم كذلك هنا وهو هذا الرجل عربي فحم حينما قال أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا استهل يعني ما طرح فانظر كيف عطف أكثر من جملة عليه يقول الكتائي لم أر العرب قالت في مثل هذا كلمة وحدها حتى تتبعها بأخرى إما مصرحا بها أو مقدرة أما المصرح فلا يقولون لا عبد الله خارج حتى يقول ولا فلان ولا يقولون مررت برجل لا يحسن حتى يقول ولا يجمل واما المقدر فهو كقوله فلا اقتحم العقبه ثم اعترض الكلام فقال وما ادراك ما العقبه فك رقبه وكان التقدير لا فك رقبه ولا اطعم مسكينا فاكتفى به مره واحده قال فلا اقتحم العقبه ثم قال وما ادراك ما العقبه فك رقبه فيكون من حيث المعنى والتقدير ايه فلا اقتحم العقبه ولا فك رقبه ولا اطعم مسكينا اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى اي ويل لك مره بعد مره اولى لك فاولى بمعنى ويل لك مره بعد مره هذا دعاء عليه بان يليه ما يكرهه ولا ان متكررا متضاعفا وقيل المعنى اولى لك فاولى بعدا لك فبعدا في أمر دنياك وبعدا لك فبعدا في أمر أخرك وقال القفصان هذا أحتمل وجوها أحدها أنه عيد مبتدأ من الله للكافر يعني ابتعد خلاص على هذا الكلام يتوعدون الكافر عموما أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى القول الثاني أو الوجه الثاني أنه شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعدوه يعني أبا ذهب فاستنكره عدو الله لعزته عند نفسه فأنزل الله تعالى مثل ذلك والثالث أن يكون ذلك أمرا من الله لنبيه بأن يقولها لعدو الله فيكون المعنى ثم ذهب إلى أهله يتمطى فقل له يا محمد أولى لك فأولى أي احذر فقد قرب منك ما لا قبل لك به من المكروه والأظهر هو الأول يعني أنه عين مبتدأ من الله للكافر أما تفسير أولى لك بويل لك قال الشهاب هو محصن معناه المراد به فإنه مثله فيرد بالدعاء عليه أو بالتهديد والوعيد وعن الأصمعي أنها تكون بالتحصر على أمر فات هذا هو المعنى المراد بها وأما الكلام في لفظها فقيل هو فعل ماض دعائي من الولي أي أولاك الله ما تكره أو أدنى الهلاك لك وقيل إنه اسم وزن أفعل من الويل فقلت وقيل فعل ولذا لم ينون ومعناه ما ذكر وقيل إنه علم بمعنى الويل واضح ثم قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى أيحسب الإنسان أن يترك كذا يترك كذا بلا حساب ولا جزاء ولا أمر ولا نهي، مع أنه الإنسان الذي أوجع العقل وعين البيان وغمز في صدره أن يعيش مجتمعا وخص من المواهب ما فضل على غيره، فمن تمام الإحسان إليه إنقاذه من حيرته وإعلامه بسبيل هدايته، وأن لا يترك خالصا في متائه جهالته، وقد كان ذلك بفضل الله ونعمته، كما أشار لذلك بقوله تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى، يعني نصب في الرحم، ثم كان علقة أي زمن فخلق أي قدر أعضاءه فسوى أي سوى تلك الأعضاء لأعمالها وعدلها، فجعل منه الزوجين أي الصنفين الذكر والأنثى أي لبقاء نوعه يعمر الدنيا إلى الأجل الذي كتبه الله وقدره. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أي فيجدهم بعد مماتهم لعمارة الآخرة؟ وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحانك فبلى، رواه أبو داود عن رجل من الصحابة، ورواه أيضا عن أبي هريرة الرب من قرأ لا أقسم بيوم القيامة، فانتهى إلى قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليكن بلى، ورواه الإمام أحمد والترمذي أيضا والله تعالى أعلم. وبهذا تم الجزء السادس عشر من تفسير محاسن التأويل، تم الجزء السادس عشر من تفسير محاسن التأويل، وبقي الجزء السابع عشر وفيه ما تبقى من هذا التفسير الجليل. نكتفي الليلة هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 012-365-9539 و03-571-9071. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.